النار المكثف شرق خان يونس، ونفذت عمليات نسف مبانٍ سكنية شرق خان يونس جنوب قطاع غزة. لم ينحصر الدمار في غزة خلال العامين الماضيين على المنازل والمستشفيات، بل طال الإرث التاريخي أيضا، حيث تعرض قصر الباشا أحد أبرز المعالم لأضرار بالغة، وتعمل فرق متخصصة حاليا على التنقيب بين أنقاضه في محاولة لاستعادة مقتنياته الأثرية، وذلك ضمن جهود إنقاذ ما تبقى من ذاكرة المدينة. المزيد حول هذا الموضوع في سياق تقريرنا التالي.
لم تسلم ذاكرة غزة من الاستهداف. الاحتلال الإسرائيلي خلال عامين من الحرب قام باستهداف المنازل وأيضا المستشفيات وكثير من المناطق. لم تسلم المناطق الأثرية من القصف في قصر الباشا الذي دمره الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب. أضرار كبيرة في المكان، فرق عاملة في هذه النقطة للبحث والتنقيب على المقتنيات التي كانت بداخل هذا القصر الذي يمتد إلى مئات السنين. أيضا الاحتلال الإسرائيلي خلال الحرب قام بقصف ما يقارب من 300 موقع أثري داخل قطاع غزة، يحاول أن يمحي أثار هذه المدينة العريقة التي بنيت منذ مئات السنين. مدينة غزة التي تشتهر بالمناطق الأثرية وأيضا المناطق القديمة، الاحتلال الإسرائيلي كان يصر على طمس الحقيقة وطمس الماضي من خلال استهداف مثل هذه المواقع الأثرية الكبيرة.
من باب مسؤوليتنا الأخلاقية والمهنية كان لابد من الحفاظ على هذا المعلم الهام من خلال إسعافات أولية من قاص طارق للقصر الباشا، تنفيذ مركز حفظ التراث السياتبي وتمويل مؤسسة أليف. طبعا نقوم الآن على استخراج كافة الأحجار الأثرية الخاصة في المبنى من أجل أعمال البناء والترميم في المستقبل القريب، وأيضا نقوم الآن بالتنقيب والبحث عن القطع الأثرية التي كانت معروضة داخل أروخة المكان والتي تعود إلى حقبات تاريخية مختلفة، وأهمها إلى العصر البيزنطي والروماني والعصور الإسلامية المختلفة.
متحف قصر الباشا كان معلم حضاري لمدينة غزة، كان كل يوم يأمه الزوار من داخل مدينة غزة أو من خارج مدينة غزة. اليوم نحن يعني فقدنا أثر تاريخي عظيم لمدينة غزة وله دور كبير، وهذا المعلم اللي هو قصر الباشا. لكن من المعالم أو الأماكن الأثرية في غزة تم تدمير حوالي 80% من المباني الأثرية في مدينة غزة، منها حمامات، منها مساجد، منها كنائس، منها أسبطة، منها أسبلة. أكثر من 80% ممكن تدمير كامل أو تدمير جزئي.
لم يكتفي الاحتلال الإسرائيلي بتدمير الحاضر، بل طال التدمير إلى الماضي. حاول الاحتلال الإسرائيلي تدمير إرث هذه المدينة، ولكن تبقى حجارة شاهدة على تاريخ مدينة غزة.
حذر نائب الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي محمد الهندي من أخطار سياسية وأمنية يحملها مشروع القرار الأمريكي المتعلق بنشر قوة دولية في قطاع غزة، وشدد الهندي على رفض حركته للصيغة الحالية للمشروع المطروح قائلا إنه يعيد تشكيل واقع للقطاع على نحو خطير. وأوضح أن المشروع الأمريكي يحاول استرضاء بعض الدول العربية والإسلامية باستخدام عبارات فضفاضة لا تتضمن أي حقوق واضحة للشعب الفلسطيني، مبينا أن اعتماد القرار بصيغته الراهنة ينطوي على مخاطر كبيرة ولا يضمن استقرار المنطقة، كما يمنح الولايات المتحدة دورا مباشرا في رسم مستقبل غزة. دعت حركة حماس الأمة العربية وأحرار العالم إلى تكثيف الحراك الدولي للضغط على الاحتلال الإسرائيلي ودعمه لوقف اعتداءات الاحتلال وإنهاء الحصار المفروض على قطاع غزة. وأكدت الحركة أن الوضع الإنساني المتفاقم بالقطاع يتطلب تحركا عاجلا لإدخال المساعدات والخيام والبيوت الجاهزة لإنقاذ المدنيين الذين يعيشون ظروفا مأساوية بعد عامين من الإبادة الجماعية مع شحة الغذاء والماء والدواء. وحذرت حماس من استمرار الصمت والعجز الدولي أمام استمرار جرائم الاحتلال الفاشي بقطاع غزة، والذي يعمق المأساة الإنسانية لأكثر من 2 مليون فلسطيني محاصر ومحروم من أبسط مقومات الحياة. ذكرت صحيفة الغارديان البريطانية أن 98 فلسطينيا على الأقل استشهدوا أثناء الاحتجاز منذ تشرين الأول أكتوبر عام 2023 في سجون الاحتلال. وبحسب تقرير منظمة أطباء من أجل حقوق الإنسان والذي أوردته الغارديان، فإن العدد الحقيقي مرجح أن يكون أعلى من ذلك بكثير، إذ أن مئات المعتقلين في غزة في عدد المفقودين. وأضافت المنظمة أنها تتبعت الوفيات الناجمة عن العنف الجسدي والإهمال الطبي وسوء التغذية، وتقارير الطب الشرعي والمقابلات مع المحامين والناشطين والأقارب لإعداد تقريرها الجديد. كما لفتت إلى أن السلطات الإسرائيلية لم تقدم بيانات شاملة سوى للأشهر الثمانية الأولى من العدوان. أصيب فلسطينيان برصاص قوات الاحتلال في بلدة الرام شمال شرق القدس المحتلة، وأفادت مصادر مقدسية بأن جنود الاحتلال أطلقوا الرصاص على مجموعة من الفلسطينيين قرب جدار الفصل العنصري بين بلدة الرام ومدينة القدس، ما أدى إلى إصابة اثنين منهم بجروح. وفي جنوب الضفة أغلق الاحتلال دوار دقوع الغربي وطريق مراح رباح في بيت لحم ومنع مرور المركبات، فيما اقتحمت قوات الاحتلال بلدة زعتر شرق بيت لحم ودهمت منازل عدد من الفلسطينيين. أما في شمال الضفة فقد اعتقلت قوات الاحتلال 3 مواطنين من مخيم بلاطة شرق نابلس. وأخيرا قضت محكمة في بنغلاديش بالإعدام على رئيسة الوزراء المخلوعة الشيخة حسينة بعد إدانتها بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال انتفاضة العام الماضي في البلاد. ووجدت حسينة المنفية في الهند، ووزير الداخلية السابق أسد زمان خان الذي يعتقد أنه موجود بالهند أيضا، اتهامات بقتل مئات الأشخاص خلال انتفاضة قادها الطلاب في يوليو وأغسطس العام الماضي. بهذا وصلنا وياكم إلى ختام النشرة. زوروا موقعنا الإلكتروني arabicradio.net. شكرا على كرم المتابعة ودمتم في رعاية الله.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام أينما كنتم نحييكم أطيب تحية، وأهلا ومرحبا بكم إلى استعراض لمواد برامجنا في إذاعة طهران العربية. نستمع معا بعد الاستعراض في الساعة 4:13 لحديقة الأطفال. الكتاب الصوتي يأتيكم عند 4:45. في 5 تماما قسم الأخبار يقدم لحضرتكم نشرة إخبارية مفصلة في 10 دقائق. تلاوة عطرة من آية الذكر الكريم عند 5:10 نستقبل بها أذان المغرب حسب الأفق الشرعي لمدينة طهران وضواحيها. الأذان يرفع في 5:16. آيات وأحاديث في 5:22. بعد هذا البرنامج وعند 5:32 السبطان في القرآن والسنة. من هدي المنبر الحسيني في 5:44، 6 تماما ونشرة إخبارية مفصلة. العدل المنتظر يأتيكم في 6:16 عند 6:48 سائم الرحمة. 7 تماما ونشرة إخبارية مفصلة. عالم المرأة عند 7:13. في 8 تماما تستمعون لنشرة إخبارية أخرى. من المكتبة الإيرانية في 8:14 عند 8:28 قصة وعبرة. استفتاءات في 8:18 34 دقيقة. نتمنى لكم أوقات نافعة مع إذاعة طهران، وإلى اللقاء.
بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم أعزائنا الأطفال، أهلا بكم أصدقائنا الحلوين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم إلى أجمل برنامج للأطفال. نعم يا أصدقاء، إنه برنامج حديقة الأطفال. لكم يا أصدقاء حلقة جديدة وحلة جديدة، فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم إن شاء الله. كما يروق لنا أن نقدم لكم فيه محطات منوعة وجميلة، نتمنى أن تعجبكم، كما أن فيه تمثيلية جميلة وأنشودة رائعة وأيضا حزورة ظريفة ومشاركة حلوة من مشاركتكم الصوتية ومحطة اسأل وتعلم، وأخيرا صديقتنا نرمين والدنيا الحروف. فتعالوا معنا واستمعوا إلى محطات هذا البرنامج المنوع حديقة الأطفال. اليوم يا أصدقائنا سوف نتحدث عن موضوع الحوادث الطبيعية، كيف نتعامل معها. أصدقائنا الحلوين، هل حدث زلزال ذات يوم وشعرتم به؟ هل تتذكرون ماذا حدث أثناء الزلزال؟ هل أحسستم عندما اهتزت الأرض تحت أقدامكم؟ أين كنتم؟ ماذا فعلتم؟ حسناً، هل تعرفون ما يجب أن تفعلوه أثناء حدوث الزلازل؟ اليوم أريد أن أتحدث لكم عن هذا الموضوع، عن الحوادث الطبيعية كيف نتعامل معها، لكن ليس الآن، لأنني أريد الآن أن أطرح عليكم حزورة. حزورتنا تقول: بعد كم شهر يلد الجمل؟ 9 أم 10 أشهر؟ حزورتنا سهلة جدا 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 اليوم. فكروا جيدا وسأعطيكم الجواب في نهاية البرنامج إن شاء الله. والآن يا أصدقاء حان وقت التمثيلية. تمثيلية اليوم عنوانها الريشات السبع. هيا بنا يا أصدقاء، هيا هيا لنستمع إلى تمثيليتنا الجميلة.
الريشات السبع. صغار الحلوين كانت مجموعة من الغربان تعيش في فرح وسرور، إلا غرابا واحدا.
قار 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 قار، ما أقبح شكلي. أوه، أنا لا أحب شكلي هذا، أنا لا أحب اللون الأسود. قار قار قار، كم أتمنى أن أكون مثل الطاووس. أو أن يكون لوني أبيض كسائر الطيور. يا لحظ التعيس، يا لهم من طواويس جميلة، إنها أجمل الطيور. هنيئا لكم هذا الجمال، ولكني أنا لوني أسود. من أنت أيها الطائر الجميل؟
أنا الطاووس. أما تعرفني أيها الغراب؟ لدي صوت جميل أيضا.
من صوت جميل وريشات جميلة أيضا.
سار الغراب وهو يحدث نفسه عن جمال الطاووس، ثم نظر إلى ريشه الأسود البشع بكآبة وحزن، وظل حائرا يقارن بين شكله أحبتي وشكل الطاووس.
ما هذه؟ إنها ريشة. أجل، ريشة، وهذه ريشة أخرى سقطت من جناح أحد الطواويس. قار قار، لأخذها وأخفيها. ما أجمل هذه الريشات، ليتها كانت لي. فكرة رائعة، سأحتفظ بهذه الريشات لألصقها في ليلي حتى أصبح جميلا مثل الطواويس تماما. قار قار قار.
ريشات أيها الغراب يا صديقي، ها؟
إنها ريشاتي الجميلة، ابتعد ابتعد عني.
ها؟
فأنا أجمل منك.
ماما،
انظر إلى ريشاتي، فهي تشبه تماما ريشات الطاووس.
صحيح.
انظر إلى ذيلي الجميل. إنني لست دميما مثلك.
يا له من ذيل.
أنا أجمل منك.
ها؟
ابتعد عني وافسح لي الطريق.
بالرغم من هذه الريشات الملونة، إلا أنك تظل غرابا مثلي.
إنك عديم الذوق، إنك لا تعرف أهمية الجمال. سأترقك وألتحق بالطاويس لأعيش معهم.
إنك نسيت القدرات التي تتمتع بها يا صديقي، ولم تتمتع بها الطواويس.
أي قدرات تتحدث؟ هل أنت أعمى؟ أما ترى هذا الجمال الموجود في الطاووس؟
أجل يا صديقي، الحق معك، الطاووس أجمل الطيور ويضرب به المثل، ولكن هذا لا يعني أن الغراب طائر مكروه.
ابتعد عني، فأنا لا أحب سوى أن أكون طاووسا، وأكره جميع الغربان. قار قار قار. ها أنا اليوم قد أصبحت طاووسا، وما أجمل ريشاتي.
انتبه يا صديقي ألا يفضحك صوتك.
اغرب عن وجهي، هيا اغرب عن وجهي، فأنت حسود. ما أجمل ريشاتي، اغرب.
نعم، قرر الغراب أن يذهب إلى الطواويس ليعيش بينهم في فرح وسرور. فلما رأته الطواويس حسبوه طاووسا مثلهم، وظنوا أنه محروم من أكبر قدر من الريش، فاستقبلوه بشفقة وعطف، وراحوا أحبتي يعاملونه معاملة حسنة ويشركونه معهم في الطعام والشراب واللعب.
يا لهم من أصدقاء طيبين، لقد ظنوا أنني مثلهم طاووس. أجل، أنا مثلهم؟ أنا لست غرابا، أنا لا أحب أن أكون غرابا. أجل، أنا طاووس ولدي ريشات جميلة وصوتي صوت الطاووس.
هل سمعتم؟ إنه صوت الغراب يا أصدقائي. إذا هناك من يعيش بيننا وليس منا، بل إنه غراب. أجل هذا هو. يا هذا،
نعم، أتقصدني أنا؟
أجل، أنت لست طاووسا، بل أنت غراب.
ماذا؟
نعم، أنت غراب كذاب، خدعتنا. هيا يا أصدقائي، هيا اقلعوا ريشاته واطردوه من بيننا. هيا بسرعة. الغراب الكذاب.
نعم أحبتي، كشف سر الغراب، فقد كان صوته غليظا مزعجا. عرفت الطواويس أمر الغراب فثاروا عليه ونقروه حتى اقتلعوا ريشاته.
والآن إلى أين أذهب؟ إلى أصدقائي، فقد خسرتهم بسبب سوء تصرفي وسلوكي معهم.
نعم أحبتي، عاد الغراب إلى أصدقائه فتذكروا إساءته لهم، فرفضوا استقباله وطردوه من بينهم، فخسر بذلك زملاءه الغربان ولم يعش مع الطواويس، فبقي أحبتي وحيدا منبوذا بسبب تمرده.
هل أعجبتكم التمثيلية؟ الحمد لله. أما الآن يا أصدقائنا، ننتقل إلى فقرة جميلة أخرى من فقرات برنامجكم حديقة الأطفال. ننتقل إلى أنشودة البرنامج. هيا بنا لنستمع إليها.
المهدي القلب وهي من نجواه الحب.
أصدقائنا الحلوين، ذات يوم عندما ذهبنا إلى المدرسة حدثتنا المعلمة عن الزلازل وأخبرتنا أنهم سيجمعون كل طالبات المدرسة في الساحة ويعلموننا ماذا يجب علينا أن نفعل إذا حدث زلزال. أين يجب أن نذهب؟ أين نختبئ؟ كيف نساعد المصابين؟ بعد الحصة الأولى رن الجرس، فقالت المعلمة اخرجوا إلى الساحة بهدوء. وعندما خرجنا رأينا بعض المدرسات أعددن طاولات خشبية. عندما تجمعت الطالبات قالت المديرة
انظرن جيدا ما يجب عليكن فعله،
وأطلقت الصافرة. هرعت بعض المعلمات واختبأن تحت الطاولات، والأخريات جلسن في وسط الساحة ووضعن أيديهن على رؤوسهن. هل تعلمون ماذا جرى بعد ذلك؟ سأخبركم بعد قليل. حسناً؟ الآن تعالوا معاً لنستمع إلى هذا الحوار بين صديقنا أحمد الذي يسأل عن كل شيء يراه أو يسمعه، وبين أبيه الذي يجيبه عن كل سؤال. تعالوا معنا إلى هذه المحطة المفيدة، وهي محطة اسأل وتعلم.
عندما ذهبنا إلى مزرعة جدي ورأينا فيها تفاحا مرميا على الأرض فأردت أن أجمعه، فقلت لي إنها تالفة، وكسرت واحدة فرأينا في داخلها دودة صغيرة.
نعم أذكر ذلك يا أحمد، أذكر.
الآن أريد أن أسألك، من أين أتت هذه الدودة يا أبي؟
هذه الدودة يا ولدي في الحقيقة هي حشرات لم يكتمل نموها بعد.
حشرات؟
نعم، فالحشرات كالذباب مثلا عندما تضع بيضها تفقس بعد مدة وتخرج منها ديدان، وبعد فترة تتحول هذه الديدان إلى حشرات.
حسنا، وكيف تدخل هذه الديدان داخل التفاح يا أبي؟
اسمع يا ولدي أحمد، هذه الديدان لا تدخل داخل التفاحة، بل هي تولد داخل التفاحة. فقد جاءت أمها الذبابة أو أي حشرة أخرى في فصل الصيف واختارت تفاحة لذيذة، ثم ثقبت التفاحة ووضعت فيها بيضها، وبعد مدة يفقس البيض وتخرج ديدان صغيرة لا تشبه أمها وتتغذى على تلك التفاحة.
يا إلهي.
نعم، فتأكل منها وتعمل أنفاقا بداخلها وتتحرك فيها، وبعد مدة تخرج من التفاحة وتسقط على الأرض وتمشي حتى تجد لها مخبأ، وبعد مدة يغطي جسدها قشرة صلبة وتبقى مختبئة في داخل القشرة الصلبة طوال فصل الشتاء، وشيئا فشيئا تتحول الدودة إلى حشرة، وبعد أن ينقضي فصل الشتاء ويحل الصيف تخرج من القشرة حشرة تشبه أمها، وتعيش هذه الحشرة حتى ينضج التفاح لتفعل مثل ما فعلت أمها في العام الفائت.
هكذا
إذن. نعم نعم،
قصتها قصة جميلة وغريبة يا أبي.
نعم يا ولد.
هل تحكيها لي في الغد أيضا لكي أحفظها؟
بالتأكيد يا ابني، بالتأكيد.
هذا جيد، وأشكرك على هذه المعلومات.
حلوين، أخبرتكم أننا خرجنا إلى ساحة المدرسة ومثلت المعلمات ما يجب علينا أن نفعله إذا وقع زلزال، وقلت لكم اختبأت بعض المعلمات تحت الطاولات وجلست أخريات في وسط الساحة بعيدا عن الجدار، ووضعن أيديهن على رؤوسهن. كل هذا والمديرة تشرح لنا لماذا فعلت المعلمات ذلك وتقدم لنا النصائح. بعد أن عدنا إلى البيت أخبرت أمي فقالت لنا:
هل بإمكانكما أن تفعل مثل ما فعلت المعلمات لأتعلم منكما؟
نعم يا أصدقائنا، فعلنا ذلك أمام أمي وذكرنا لها النصائح التي قدمتها المديرة لنا، ففرحت أمي كثيرا لأننا تعلمنا ما يجب علينا أن نفعله إذا وقع زلزال، وقررت أن تذهب في اليوم التالي إلى المدرسة لتشكر المديرة والمعلمات. أصدقائنا الحلوين، الآن أريد أن أكرر عليكم الحزورة. حسناً؟ حسناً. حزورتنا كانت: بعد كم شهر يلد الجمل؟ 9 أم 10 أشهر؟ لا أعطيكم توضيحا لأن حزورتنا واضحة جدا جدا وسهلة جدا جدا. حلوين، لا تعلمون كم أحب الاستماع إلى أصواتكم الجميلة. الآن نستمع إلى إحدى مشاركاتكم، هيا بنا يا أصدقاء.
أيها الأكارم، ألتقي بنور طارق. سلام عليكم نور.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
نور، ما معنى الحوادث الطبيعية؟
الحوادث الطبيعية يعني مثل الزلزال، مثل الفيضانات، مثل العواصف الرعدية وغيرها، تحدث بدون تدخل الإنسان.
أحسنتي، كيف نتعامل مع هذه الحوادث؟
الإنسان لازم أنه يكون متعلم عدة طرق مكافحة هذه مثل هذه الحوادث الطبيعية، لأنها قد تحدث فجأة، ويجب أن يكون مستعدا، وعند حدوث مثل هذه الحوادث يحاول أن لا يزيد من الضغط والتوتر، إخافة البقية، تهدئة الأوضاع بقدر المستطاع. نعم. وإخبار السلطات المسؤولة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
طيب.
ونقل أفراد الأسرة إلى أماكن أكثر أمنا، ويمكن أنه نتابع النشرات الجوية، النشرات الجوية لمعرفة إذا يعني يحدث، إذا حدث مثل حادث طبيعي مثل فيضان.
هل مثلا شاهدتي إحدى هذه الحوادث؟ كيف تعاملتي معها؟
نعم، شاهدت الزلزال، وكان هناك يعني زلزال بقوة تقريبا درجتين أو 3 درجتين من الريختر.
نعم.
وحاولنا جميعا البقاء في مكان يعني من الصعب عليه أن ينهد بسرعة.
طيب.
فمثلا نصحتنا الجهات المختصة بأن نمسك إطار الباب بأطرافنا بأرجلنا وأيدينا.
طيب.
لأن ذلك سوف يساعد على التوازن وعدم الأذية إذا ما سقط البيت لا سمح الله.
نعم. أحسنتي كثيرا نور طارق، شكرا جزيلا لك.
يا أصدقائنا الحلوين، كما أخبرتكم علمونا في المدرسة ماذا يجب علينا أن نفعل وأين نذهب ونختبئ عندما يحدث زلزال، هذا الشيء مهم جدا، خاصة بالنسبة لمن يسكنون في مناطق تكثر فيها الزلازل. فإذا تعلمنا وعلمنا أفراد أسرتنا عندها نحافظ على أنفسنا وعليهم من خطر ماذا؟ من خطر الزلازل. أعزائنا الحلوين، صديقتنا الجميلة نرمين بنت ذكية مثلكم، وهي تريد أن تعرف كل شيء، لهذا فهي تأتي يوميا إلى جدتها التي تتحدث إليها بمواضيع مختلفة. فتعالوا نستمع مع نرمين لحديث جدتها في هذه الفقرة، وهي دنيا الحروف. السلام عليكم يا جدتي العزيزة.
وعليك السلام يا نرمين.
أتيت هنا يا جدتي لأستمع إلى معلومة جديدة في محطة اليوم، وقد وعدت صديقاتي في المدرسة أن أتحدث إليهم عن المعلومات التي أحصل عليها هنا.
أحسنت يا ابنتي، خيرا ما تفعلين.
إذن سأذهب إلى الدولاب ومن دون تأخير كي أحركه.
هيا هيا يا حبيبتي.
حسنا. طيب يا جدتي، هذه الكرة سقطت من الدولاب، فأي حرف كتب عليها؟
إنه حرف نستخدمه كثيرا في اللغة العربية.
عرفته يا جدتي، إنه حرف الألف، أليس كذلك؟
أحسنت أيتها الشاطرة والذكية. معلومتنا ستكون اليوم عن جانب من حياة نبي من أنبياء الله عز وجل.
ومن هو هذا النبي يا جدتي؟
إنه نبي الله إبراهيم الخليل عليه السلام.
النبي إبراهيم عليه السلام؟
نعم، النبي إبراهيم. فحياة هذا النبي فيها الكثير من المعاجز والقصص، ولكننا سنذكر واحدة منها، ما رأيك؟
وبما أن وقت محطتنا قصير فلا بأس، سأبحث عن سائر التفاصيل عند أبي وأمي.
حسناً. نبينا إبراهيم عليه السلام كان يدعو قومه أن يكفوا عن عبادة الأصنام وأن يؤمنوا بالله تعالى، ولكنهم لم يستجيبوا لهذه الدعوة.
ها؟ لم يسمعوا كلام نبي الله؟
لا يا حبيبتي، لا، لم يسمعوا كلامه، وبدل أن يستجيبوا لدعوة النبي إبراهيم عليه السلام استكبروا واتفقوا فيما بينهم على القيام بحرق النبي إبراهيم عليه السلام نصرة لأصنامهم.
يا إلهي، إنهم أرادوا حرق نبيهم؟
نعم يا نرمين، فجمعوا حطبا كثيرا واشعلوه نارا.
وماذا حصل بعد ذلك يا جدتي؟
ثم ألقوا النبي إبراهيم عليه السلام في تلك النار، ولكن الله تعالى أنجاه منها بمعجزته، وقال تعالى في آية قرآنية: قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، أي نجى النبي إبراهيم عليه السلام من تلك الخطة بمعجزة إلهية.
الحمد لله، لقد قلقت عليه عندما ألقوه في النار.
إن الله تعالى يدافع عن أنبيائه يا نرمين، وينجيهم من الكفرة والمشركين.
قصة رائعة استمعت إليها الآن يا جدتي، واستمتعت كثيرا.
حياة النبي إبراهيم مليئة بالقصص والعبر، فعليك البحث عنها يا عزيزتي نرمين.
أصدقائنا الشطار، حسناً يا أصدقائنا الأذكياء، من منكم عرف حل الحجورة؟ أها، الكل يقولون بأننا عرفناها. أحسنتم أحسنتم يا شطار يا أذكياء. حجورتنا كانت تقول: بعد كم شهر يلد الجمل؟ 9 أم 10 أشهر؟ ماذا قلتم؟ نعم نعم يا أصدقائنا، أصلاً الجمل لا يلد. نعم الجمل لا يلد، الناقة هي التي تلد وليس الجمل. أحسنتم يا أذكياء. أن يكون هذا البرنامج قد أعجبكم، إذن انتظرونا غدا في مثل هذا الوقت في مثل هذا الموعد لنقدم لكم حلقة أخرى من برنامجكم حديقة الأطفال. وحتى يوم غد نقول لكم إلى اللقاء يا أصدقاء، إلى اللقاء.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم المكتبة الصوتية، قضية فلسطين، كتاب جمعت فيه آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية في إيران الإمام السيد علي الخامنئي حول القضية الفلسطينية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. مستمعين الأكارم في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نقرأ معكم صفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يعد محاولة بسيطة تهدف إلى تسهيل استفادة الباحثين من آراء وأفكار سماحة قائد ثورة الإسلامية الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية، وهو ذات الكتاب الذي عرضه السفاح المجرم بنيامين نتنياهو رئيس وزراء كيان العدو الصهيوني أمام الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، وادعى كذبا أن الإمام الخامنئي أصدره بعد أيام من الاتفاق النووي الذي أبرم في 14 من تموز يوليو 2015، مما يدل وبوضوح أن الكتاب قد نجح في إيصال رسالته لكل أحرار العالم.
ارتكاب الكوارث في فلسطين في ظل التهاء العالم الإسلامي بقضايا هامشية. من كلمة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2010: يريدون أن يلهوا العالم الإسلامي. إن أحداث فلسطين اليوم تحصل في ظل التهاء العالم الإسلامي بالقضايا الهامشية. حقيقة ما يجري اليوم في فلسطين عبارة عن كارثة، ولا ينبغي استصغار قضايا الحرم الإبراهيمي لأنها مهمة جدا. من الغريب أن يطردوا المسلمين من بيوتهم ومقراتهم ولا يأذنوا لهم بالدخول من أجل الصلاة. إن محو الإسلام من الآثار الإسلامية من الأمور الخطيرة جدا التي تمارس الآن أمام أعين مسلمي العالم، فالكل ملتهون ومشتغلون بقضايا فرعية جزئية ولا يدركون ما يجري في العالم الإسلامي. هذه هي المؤامرة على العالم الإسلامي، جريمة الهجوم على قافلة الحرية ودعم الغرب. من نداء سماحة الإمام الخامنئي بمناسبة الهجوم الصهيوني على قافلة الحرية البحرية عام 2010. الهجوم الإجرامي القاسي للكيان الصهيوني على قافلة الإمدادات الإنسانية البحرية حلقة أخرى من سلسلة الجرائم الكبرى التي ملأت بها هذه الحكومة الشريرة الخبيثة العقد السابع من حياتها المخزية. هذا نموذج للسلوك الوقح والخالي من الرحمة الذي راح المسلمون في هذه المنطقة، خصوصا في أرض فلسطين المظلومة، يعانون منه طوال عشرات الأعوام. لم تكن هذه القافلة إسلامية أو عربية هذه المرة، بل مثلت الرأي العام والضمائر الإنسانية من كل أنحاء العالم. يجب أن يكون هذا الهجوم قد أثبت للجميع أن الصهيونية وجه جديد وأعنف للفاشية، يدعم ويساعد هذه المرة من الحكومات التي تدعي الحرية وحقوق الإنسان، وعلى رأسها الولايات المتحدة الأمريكية. أمريكا وبريطانيا وفرنسا وسائر الحكومات الأوروبية التي تدعم هؤلاء المجبولين على الإجرام سياسيا وإعلاميا وعسكريا واقتصاديا، وتقف وراء الفجائع التي يرتكبونها، يجب أن تتحمل مسؤولياتها بكل جد. يجب على الضمائر الحية في كل أنحاء العالم أن تفكر بجد في الظاهرة الخطيرة التي تواجهها الإنسانية اليوم في منطقة الشرق الأوسط الحساسة. أي كيان سفاح وقح ومجنون يتحكم اليوم في فلسطين المغتصبة وشعبها المظلوم المفجوع؟ وماذا تعني 3 سنوات من الحصار الغذائي والدوائي والحياتي لمليون ونصف مليون امرأة ورجل وطفل في غزة؟ وكيف يفهم القتل والسجن والتعذيب اليومي للشباب في غزة والضفة الغربية؟ نماذج من جرائم كيان العدو الصهيوني. من خطبة لصلاة الجمعة ألقاها سماحة الإمام الخامنئي عام 2010. من القضايا قضية فلسطين وغزة، وفي الآونة الأخيرة على وجه الخصوص قضية الهجوم على القافلة السائرة لإمداد غزة وكسر الحصار عنها، والتي هجم عليها الصهاينة الغادرون القسى. ما يلفت النظر أكثر في قضية فلسطين خلال السنة الأخيرة أو الشهور الماضية هو تهويد فلسطين. تقوم سياسة الكيان الصهيوني على إلغاء تدريجي كامل للآثار الإسلامية عن منطقة فلسطين والضفة الغربية لنهر الأردن، وهم أنفسهم يعترفون بأن هذه المنطقة منطقة محتلة، والعالم يعترف بذلك، وتوجد كل هذه القرارات الصادرة عن منظمة الأمم المتحدة وتهويد هذه المنطقة. بناء المستوطنات غير القانوني والظالم، وتهديم بيوت الناس، والتلاعب بمدينة الخليل ومدينة القدس بهدف تهويدها، كلها من أجل استئصال جذور الإسلام من فلسطين كما يتوهمون. هذه نقطة مهمة جدا وعلى العالم الإسلامي الوقوف ضد هذه الحالة بكل كيانه وقدراته والحيلولة دون ارتكاب هذه الجريمة الكبرى. والشيء الآخر الملفت للنظر هو الحصار الظالم لغزة الذي مضى عليه 3 أعوام، عملية متعجرفة قاسية وحشية، والعجيب جدا أنها تحظى بتأييد ودعم أمريكا وبريطانيا وسائر القوى الغربية التي تتشدق بحقوق الإنسان دوما. يحاصرون 1.5 مليون إنسان منذ 3 سنوات ولا يسمحون بوصول الدواء إليهم ولا الطعام، ويعرقلون وصول مياه الشرب لهم وكذلك الطاقة الكهربائية، ويعرقلون كذلك وصول الإسمنت والمواد الإنشائية ليبنوا ما هدمته الحرب، حيث كان القسم الأكبر من حمولة القافلة التي ذهبت هو الإسمنت ليستطيع الناس بناء بيوتهم المهدمة. وبالإضافة إلى ذلك فهم يقصفونهم دوما ويقتلون البشر، يقتلون الأطفال المظلومين والنساء والرجال. هذا ما يقوم به الكيان الصهيوني. المنظمات التي تدعي الدفاع عن حقوق الإنسان واقفة تتفرج، والقوى الغربية لا تتفرج وحسب بل تدعم. للأسف إن الكثير من البلدان التي يجب أن تدافع، أي بعض البلدان العربية والإسلامية، اختارت الصمت المطبق، إن لم نقل أنها تصرفت بعض التصرفات القيانية وراء الكواليس. الواقع عجيب جدا. هجوم الصهاينة على السفن التي تحمل بعض الأشياء إلى غزة لكسر حصارها في المياه الدولية وليس في سواحلهم وبيئتهم البحرية يجب أن يدرس من بعدين. الأول، الطبيعة الوحشية للصهاينة، وهذا ما فهمه العالم. العالم يجب أن يفهم هذه المسألة. يدعي الصهاينة أنهم أدخلوا السفن للتفتيش أو لنقول لهم لا تدخلوا غزة، وهم طبعا يكذبون، فقد ذهبوا للهجوم وخططوا للهجوم وكانت أهدافهم محددة. حتى لو كانوا قد ذهبوا للوعظ والنصيحة لكان ذلك بخلاف الضوابط الدولية كافة. سفينة تتحرك في المياه الحرة، وأقصى ما تستطيعون فعله هو أن لا تسمحوا لها بدخول موانئكم. فلماذا تحركتم إلى وسط البحر وهجمتم عليهم وقتلتم عددا كبيرا وأصبتم أكثر وأسرتم أكثر؟ لماذا؟ إنها الطبيعة الوحشية، إنها الشيء الذي تهتف به الجمهورية الإسلامية منذ 30 سنة ويتجاهله الغربيون المنافقون المراؤون الكاذبون. وقد شاهد العالم برمته اليوم إلى أي درجة هم متوحشون. النقطة الثانية التي يجب التركيز عليها والاهتمام بها هي أن الصهاينة أخطأوا في حساباتهم. لقد ارتكبوا خطأ كبيرا، إنه خطأ يتكرر في الأعوام الأخيرة. هاجموا لبنان وأخطأوا، وهاجموا غزة وأخطأوا، وهاجموا هذه السفن وأخطأوا. هذه الأخطاء المتتالية تشير إلى أن الكيان الصهيوني الغاصب يسير نحو نهايته المحتومة ويقترب منها خطوة خطوة، ألا وهي السقوط والانهيار في هاوية العدم.
معكم في قراءة لصفحات من كتاب قضية فلسطين، والذي يجمع بين دفتيه آراء وأفكار سماحة قائد الثورة الإسلامية في إيران الإمام الخامنئي حفظه الله حول القضية الفلسطينية. قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري. نلقاكم في الحلقة المقبلة وصفحات أخرى من هذا الكتاب. في أمان الله.
الخامسة عصرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران، ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعناوين. أراكشي يؤكد على ضرورة التزام الوكالة الذرية الدولية بكفاءتها الفنية وتجنب التأثر بالضغوط السياسية الأمريكية. شهداء وجرحى ونصف للمباني خلال مواصلة الاحتلال خروقاته في قطاع غزة. الفصائل الفلسطينية تؤكد رفضها التام لأي وجود عسكري أجنبي أو قواعد دولية داخل غزة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي مباحثات هاتفية مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، حيث ناقش الجانبان العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية. وفيما رحب وزير الخارجية الروسي بتشكيل إطار للتشاور والتعاون الإقليمي، معلنا استعداد موسكو لمواصلة التنسيق الوثيق مع طهران. أشار عراقشي إلى مبادرات إيران ومشاوراتها الدبلوماسية مع دول المنطقة للحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين. كما أكد عراقشي على النهج البناء والمسؤول لإيران تجاه الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مؤكدا ضرورة التزام الوكالة بكفاءتها الفنية وتجنب السلوك السياسي والتأثر بالضغوط السياسية من أمريكا وبعض الأعضاء الأوروبيين الآخرين. استشهد 3 مواطنين فلسطينيين باستهداف من مسيرة للاحتلال شمال قطاع غزة، في وقت واصلت فيه قوة الاحتلال عمليات القصف وإطلاق النار ونصف منازل المواطنين شرق القطاع. وبحسب مصادر محلية، فقد أعلن عن ارتقاء شهيد من نيران مسيرات للاحتلال في حي العطاطرة ببيت لاهيا شمال غربي قطاع غزة، فيما استشهد مواطنان بنيران قوات الاحتلال في حي الشجاعية شرق القطاع. وجددت قوات الاحتلال صباح اليوم القصف المدفعي وإطلاق النار المكثف شرق خان يونس، ونفذت عمليات نصف مباني سكنية شرق خان يونس